أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم وأهل أعدائهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الإمام الحسين وعلى المولى علي بن الحسين وعلى أولاد الإمام الحسين وعلى أصحاب الإمام الحسين وعلى أخوات الإمام الحسين وعلى شيعة الإمام الحسين عليه السلام. السلام على مولاي المعظم بقية الله الأعظم الحجة المنتظى روحي وأرواح العالمين لتراب عليه الفداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أعوانه وخدامه وخيرة أنصاره محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. في هذه المناسبة الأليمة، وهي مناسبة ذكرى شهادة الإمام المعظم الحسين بن علي عليهما السلام، تطرأ كل سنة شبهات متعددة، وعلى رأس هذه الشبهات شبهة التطهير، وكأنه لا يوجد على الساحة الشيعية ما ينظر عيش أولئك الذين يحرمون التطهير سوى هذه الشعيرة، فيغضون الطرف عن كل مساوئهم وانحرافاتهم وظلمهم، ويتصدون لشعيرة التطبيق. وعلى عادة العلماء المحصلين والفقهاء البارعين من عادتهم في كل سنة أن يذبوا عن هذه الشعيرة المقدسة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فكل سنة هؤلاء يجمعون عتادهم ورجالهم وأقلامهم ومنابرهم وأعلامهم لنفس السموم في هذه الشعيرة المقدسة. نحن نتطرق اليوم، لأننا تطرقنا سابقا في كتابات متعددة وفي فتاوى وبحوث متعددة دفاعا عن هذه الشعيرة المقدسة، ولكن مما يؤلم القلب الغيور أن رجلين، واحد في المشرق وآخر في المغرب، إن صح التعبير في المغرب يعني في بلادنا هنا، فتطرقوا إلى مسألة التطهير وأنها تشوه المذهب. نتطرق إلى هاتين الكلمتين، ثم نرد على الكلمة الثانية أولا، وفي المستقبل إن شاء الله غدا أو بعد غد إن أعطاني الله عمر نرد على الرجل الأول. قال الأول في مقام تحريمه للتطبير، لأن التطبير في حد ذاته وسيلة لتشويه الدين والتشيع. وقال الثاني إن التطبير يشوه المذهب، لأنه خلاف كونه دينا للأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل هو شيء عليهم مستشهدا بما ورد عن أحد أئمتنا الطاهرين عليهم السلام حيث قال: كونوا دينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. وقبل أن نجيب على الشق الأول من الشبهة، نريد أن نرد على الشق الثاني منها لهزالتها وعمق تقواها، ولكننا نرد عليها لئلا يؤدي السكوت عنها إلى تضليل البسطاء من المؤمنين، فلا نكون معذورين أمام الله تعالى بسبب سكوتنا عن رد قائلها. فنقول وبه نستعين تعالى: إن كون التطبير شينا وتوهينا لأئمة الهدى ومصابيح الدجى مردودة بوجوه عديدة. الوجه الأول: إن دعوى المستشكل بأن التطبير شين على التشيع أو على أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم السلام ليست معيارا أو ضابطة كلية يمكن تطبيقها على شعيرة التطبير باعتبارها موضوعا من الموضوعات بنظر المستشكل. والموضوع الذي يكون بنظر أحد الناس مشوها ومشينا لا يمكن تعميمه على بقية أفراد المؤمنين وفيهم المجتهدون والعلماء المحصلون والصالحون، فما يمكن أن يكون شينا بنظر المستشكل لا يمكن أن يكون قاعدة أصولية أو فقهية يجب تعميمها على جميع أفراد المؤمنين بمن فيهم المجتهدون والصالحون. وهذا نظير ما لو شخص المستشكل بأن إناء فيه خمر، وآخر شخص بأن نفس الإناء ليس فيه خمر، فلا يكون نظر الأول حجة على نظر الثاني، بل يجب على الأول اجتناب الإناء في حين يجوز للثاني تناول الماء من ذاك الإناء. ففهم الأول وتشخيصه لا يكون ملزما على الثاني شرعا وعقلا. ومن هذا القبيل شعيرة التطبير، فإن كونها بنظر المستشكل شينا على المذهب يكون نظره حجة عليه فقط وعلى من يلوذ به إذا كان معتقدا بصحة ما يقول، وإلا فلا. حتى قبل أن يتبع هذا الرجل عليه أن يسأل أهل العلم المحصلين من أهل العلم، وذلك لأن القطع حجة شرعية على صاحبه لا على الآخرين. بمعنى أن قطع القطاع، وهذا أنا أعتبره من قطع القطاع، يعني يقطع من دون سبب، من دون دليل وحجة وبرهان، أن قطع القطاع يكون قطعه حجة شرعية على نفسه، ولا يجوز له أن يعمم قطعه أو قطعه على الآخرين غير القاطعين بقطعه. هذا الوجه الأول. إذن لو سلمنا أنه قاطع بحرمة التطبير فقطعه حجة على نفسه وعلى من يلوذ به، أما أن يعمم هذا القطع بالحرمة على الآخرين ممن يقلدون مجتهدين عدولا، إذن لا يصح هذا التعميم شرعا وعقلا باتفاق أعلام الإمامية من المتقدمين والمتأخرين. والله ما أدري، الظاهر هذا يمكن آية الله في العالمين، سبق الأولين والآخرين. الوجه الثاني: إذا كان التطبير شينا، والشين هو العيب يعني أو العمل القبيح، إذا كان التطبير شينا أو عيبا أو قبيحا على الطائفة بنظر المخالفين أو الكافرين، فيلزم منه أن نحرم كل معتقد أو فرع شرعي قام الدليل على صحته وجوازه، نظير نكاح المتعة، فإنه يعتبر عيبا على الشيعة أن يفعلوه لأن المخالفين يعيبون علينا بنكاح المتعة ويعيروننا بهذا النكاح. وكذلك السجود على التربة الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية، يجب حينئذ على المستشكل أن يحرمه على أنصاره وأتباعه، مع أنهم ينكحون بالنكاح المتعة على قدم وسط، فيجب عليه حينئذ أن يحرم نكاح المتعة على نفسه وعلى أتباعه، لأنه يؤدي العيب على التشيع، لأن المخالفين يعيبون علينا بنكاح المتعة. كما يجب على هذا الرجل وعلى غيره من الأتباع أن يحرم السجود على التربة الحسينية. لما؟ لأن المخالفين يعيبون على الشيعة بالسجود على التربة الحسينية. فإذا كل ما يعتبر مشينا يجب على هذا المستشكل ومن يقف وراءه أن يحرمه، لأن المخالفين لا يحبون صدوره من الشيعة ويعيبون على الشيعة بنكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية وبالتوسل بالذبائح المقدسة وبعصمة الأئمة الأطهار وبزيارة الأئمة، كل شيء لا يتناسب مع المخالفين ويعيبون على الشيعة به، حينئذ يجب عليهم أن يحرموا. فنكاح المتعة أسس في عهد رسول الله وعمل به الشيعة منذ رحيل، يعني أكثر الشيعة من هذا النكاح منذ رحيل أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، وقامت قيامة عامة على هذا النكاح، وأن هذا نكاح زنا، وأن الشيعة روافض. لما؟ لأنهم يقولون بنكاح، لأنهم يسجدون على التربة الحسينية، لأنهم يزورون الطرائق المقدسة، لأنهم مثلا يقولون بعصمة، وهكذا. كل هذه الأمور التي يجب علينا أن نزيلها أو نفتي بحرمتها. لما؟ لسواد عيون المخالفين، لأنهم يعيبون على الشيعة، والتعييب على الشيعة هذا حرام. فكل ما يعيب على الشيعة يجب أن نحذفه من قاموس التشيع حتى نرضي المخالفين. فلماذا يعتبر المستشكل التطبير شينا ولا يعتبر نكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية شينا كشين التطبير؟ وهل يجوز التبعيد بالشين والتعييب فيكون إطلاقه سائغا على التطبير ولا يكون سائغا إطلاقه على نكاح المتعة والسجود على التربة الحسينية على صاحبها آلاف السلام والتحية؟ والجواب واضح، ذلك لأن التطبير ينقص إمعاءهم وينكد عليهم أحوالهم، لأن فيه رفعة للشعائر الحسينية، ويربط الشيعة بمفهوم البراءة من أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل المستشكل، إذا كان التطبير شينا وعيبا فإنما فعلتموه بالشيعة من قتل النفوس واغتصاب الأموال شينا أعظم من شين التطبير، فلماذا لا تحرمونه على أنفسكم أسوة بالتطبير الذي جعلتموه شينا على المذهب؟ فهل باء التطبير لا تجر وباء غصبكم للأموال وإزهاقكم للنفوس البريئة بغير حق لا تجر، مع أن حرف الجر يجر كل ما تعلق به من دون استثناء باتفاق أهل اللغة؟ فالرواية التي اعتمد عليها المستشكل على حرمة التطبير عامة في كل الأفعال والأقوال التي توجب الشين على الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، فتقييدها في التطبير دون الأفعال الأخرى المشينة خلاف الإطلاق في مفهوم الشين والعيب. ومن يدعي التقييد يجب عليه أن يأتينا بقرينة قطعية أو ظنية تفيد الاطمئنان تحصر الشين أو العين بالتطبيق دون سواه. مش هو اعتمد على هذه الرواية كونوا لنا شنو زينا ولا تكونوا علينا شينا، هذا أطلاق في كل الأفعال والحركات. فتقييدها بالتطبيق دون بقية الأفعال هذا تقييد بحاجة إلى دليل قطعي أو ظني معتبر من رواية. يعني جد لي رواية يقول على أنه التطبير حرام، سلم له بالعشر. الوجه الثالث، إن نرى أن التطبير ليس شينا أو عيبا، وكذلك عامة فقهاء الإمامية فإنهم لا يرون أن التطبير أو لا يرون أن التطبير يجر الشين والعيب على الطائفة الشرعية المحققة. فلماذا تريدون منا ومن عامة أعلام الإمامية أن نجعل التطبير شينا في حين أن الأدلة قاطعة بعدم كونه شينا على الطائفة؟ ما في ولا دليل يحرم التطبير. وأعلام هذه الطائفة متأخرين، أن التطبير ما كان عليهم المتقدمين، كلهم تصافقوا على حلية التطبيق، بل بعضهم أوجب التطبيق. السيد محمد تقي القمي أوجب التطبيق، السيد محمد علي الطباي أوجب التطبيق، والعبد الفقير أوجبه معهم، لأنه يصير واجب بالعنوان الثانوي، لأنه في حملة على الشعائر وفي طبيعتها التطبيق. وهل يجوز شرعا وعقلا أن نحرم ما أحل الله تعالى إرضاء لمن حرم التطبير وجعله شينا؟ فنكون بذلك قد خرجنا من الدين واستحقينا العذاب الأليم لافترائنا على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يعني في إذن من الله، الله أذن لكم بخبر وقالكم أن التطبير حرام وأنه يشوه المذهب. في رواية تخرجوها لنا؟ ما في ولا رواية. في قاعدة عامة تخرجوها لنا نناقشكم فيها؟ ما في ولا قاعدة يخرجوها لنا، سوى أنه حكم الحاكم. وسوف تحاسبون على تحريمكم بمقتضى الافتراء على الله تعالى بتحريم ما أحله الله. قال تعالى فالله لتسألن عما كنتم تفترون. والله بالله تالله أنتم مصداق كامل لقوله تعالى في الآية 31 من سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث ورد في تفسيرها أن من يفتري على الله تعالى بتحريم ما أحله الله صار مصداقا للعبادة من دون الله تعالى. وها نحن نسرد عليكم ما جاءت الأخبار التي فاقت حد الاستفاضة تأكيدا لما قلنا. روى صاحب التفسير نور الثقلين رحمة الله يعني عدة أخبار في هذا المقام نرويها لكم تعقيبا على هذه الأيات المتقدمة. أورد عن مجمع البيان عن الثعلبي بإسنادها عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في عنقي صليب. هذا عدي بن حاتم، عدي بن حاتم تشيع وأسلم رجلا، فقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عقب من عنقك. قال فطرحته ثم أتيت إليه وهو يقرأ من سورة براءة هذه الآية اتخذوا أحبارهم، سورة براءة يعني سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها. فقلت له ألسنا نعبدهم؟ إن لسنا نعبدهم، يعني نحن لا نعبدهم، لا نعبد الرهبان أو الأحبار. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني هم يحرمون شيئا وأنتم تتبعونه على هذا التحريم، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال فقلت بلى. قال فتلك عبادتنا. الرواية الثانية في أصول الكافي بسند صحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير على الله مقامه قال سألت أبا عبد الله الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه عن قول الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. رواية ثالثة عن ابن أبي عمير، رواية صحيحة أيضا عن أبي عبد الله بن الصادق عليه السلام قال من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده. رواية رابعة في تفسير العياش عن أبي بصير على الله مقامه عن الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إلى آخر الآية، قال أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. الرواية الخامسة عن جابر على الله مقامه عن إمام الصادق صلوات الله عليه قال سألت عن قول الله الآية المباركة، قال أما إنهم لم يتخذوهم آلهة إلا أنهم أحلوا حلالا وأخذوا به وحرموا حراما فأخذوا به. هلا الحاكم يقول الشطرنج حلال، نعم حلال، خمر حلال، نعم حلال، خنزير حلال، نعم، كله المقطع حلال، كله بده يتحلل، بكره بشوف كل هذا بده يتحلل طبقا للمصلحة. أما إنهم لم يتخذوهم آلهة ألا إنهم أحلوا حلالا وأخذوا به وحرموا حراما فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون الله. هذه غيض منفيض من الروايات التي تعقيبا على هذه الآية المباركة. الوجه الرابع، إن الأصل في الأشياء الحلية كما جاء في أخبارنا الشريفة عنهم صلوات الله عليهم، لا سيما في موثقة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. ومعنى الرواية الشريفة أن أثارة الحل في الموضوعات المشتبهة وكذلك في الشبهات الحكمية جارية في موضوع التطبير فيكون حلالا، سواء كان التطبير من الشبهات الموضوعية يعني مثل قضية الإناء المشتبه أنه فيه خمر أم لا، أو كان من الشبهات الحكمية يعني هل هو حلال أم حرام، على كلا الجهتين تجري فيه هذه أثارة الحل. والشك في حرمة شيء أو اشتباه شيء أو اشتباه شيء بالحرام تجري فيه قاعدة الحل المسنونة المتقدمة حتى يتوفر لدى الفقيه الجامع للشرائط الدليل على الحرمة فيفتي حينئذ بالحرمة. يعني إذا صار عنده دليل على الحرمة من رواية مش من ظنه ومن عقله الضعيف أو من باب الاستحسان والمصلحة، هذا مقطع خليه بجيبته. أنا أشوف مصلحة الدين، مصلحة الأمة، هل وردت منهم رواية في هذا المضمار حتى يقول بالحرمة؟ وإذا لم يتوفر لدى الفقيه الدليل على الحرمة فلا يجوز له الإفتاء بالحرمة، ومجرد الوهم أو الظن بالحرمة لا يكون مراطا للإفتاء بالحرمة التي لا بد فيها من وجود دليل معتبر يثبت الحرمة للشيء المشكوك حرمته. وحيث إن التطبير مشكوك الحرمة حتى عند من حرمه لأنه لا يملك دليلا معتبرا على الحرمة، بل إفتاؤه بالحرمة من باب السياسة أو التوهم أو المصلحة، المصلحة الوحدوية يعني، فلا بد حينئذ من الإفتاء بالحلية. يعني إذا ما في دليل، إذا ما في دليل في البين لا في آية ولا في رواية ولا في إجماع قطعي، يعني إذا بعد لا يجوز له أن يفتي بالحرمة، بل لا بد له أن يقول شنو بالحلية، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه بالتفصيل يعني فتدعه. فإذا علمت على أنه حرام بآية قطعية أو بنواية قطعية أو ظنية معتبرة أو إجماع قطعي، حينئذ بعد يفتل الناس طبقا للدليل. أما إذا ما في دليل ما بيجوز يحرم من عنده يقول والله أنا بستحسن أن هذا حرام فعليكم أن تحرموه على أنفسكم. مش بس هيك، صاروا يحرموه حتى على الآخرين الذين لا يقلدونه. ما هؤلاء الذين يطبرون يرجعون إلى مرجعيات. طيب أي أساس بدكم تفرضوا أنتم آراءكم الفقهية على غيرهم، على غيركم أو على غير من يعني من لا يتبعكم؟ هذا غير جائز عقلا ونقلا. فمجرد عدم وجود دليل معتبر لا يسوغ للفقيه أن يفتي بالحرمة، وإلا كان افتراء على الله تعالى وعلى حججه الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. والخلاصة إن الشيء المشكوك ما دام لم يصل إلى درجة العلم بحرمته، لقوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه، يبقى في دائرة المحتملات والمضمونات والموهومات التي لا يجوز للفقيه في هذه الحال أن يفتي بالحرمة، لأنه مما لم يصل إلى درجة حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. يعني بعضه هو مشكوك عنده ولم يصل إلى دليل يقطع بالحرمة، دليل معتبر مش دليل عقلي من عنده، فيبقى حينئذ هذا الشيء المشكوك الحرمة في دائرة الحلية حتى يثبت العكس بدليل قطعي أو ظني معتبر كرواية معتبرة وما شابه ذلك. يعني نقول ما شابه ذلك يعني كإجماع قطعي، وهذا أمر مفقود في البيت، لا في رواية بتدل على الحرم ولا في رواية بتدل على الحرمة ولا في شهرة بتدل على الحرمة ولا في إجماع فضل على الإجماع. إذا شهرة ما فيه أي أساس لكن تحرمون هذا؟ كما قلت لكم يحرمون من باب المصلحة، يعني هم يرتؤون المصلحة، هم يرون المصلحة كذا. إذا نحن لكن نرتئي المصلحة، لكن كل فقيه يرتئي والله أنه لحم الخنزير يجوز أكله لمصلحة، شرب الخمر يجوز أكله لمصلحة، ولعب الشطرنج يجوز اللعب به لمصلحة، والميسر يجوز اللعب به لمصلحة، وقتل النفس المحترمة يجوز أخذها لمصلحة، واختصاص أموال الناس واقتحام دور الناس لمصلحة. عاد كل شيء صار لمصلحة، بعد ما في شيء جديد من دين آل محمد على الإطلاق، كله تحلل وتبخر لأجل مصلحة الفقهاء.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ظهرك أعدائك.
شو هذه المصلحة؟ يعني بس الحاكم مثلا، والله الحاكم الإيراني هو عنده مصلحة، لكن كل فقيه عنده مصلحة، تتبخر الشريعة من أساسها. هذا هو محط الدين وإثناء الدين من أساسه. فالإفتاء بحلية التطبير هو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الحلية. لما نقول النصوص دالة يكفينا أنه ما فعلته مولاتنا زينب صلوات الله عندما نطحت جبينها المقدس في مقدم المحمل، يكفي هذا. هلا بيقول لي رواية مرسلة، نحن صححناها، رواية ضعيفة صححناها، من أخذ بها المشهور وما أخذ به المشهور شنو يصبح قوية عبر عن الإطلاقات والعمومات التي منها جنو قاعدة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتبع. هذه أصابة مو فقهاء، لو عنده شيء من الفقهاء ما كانوا أرطوا بالفرمة أحكي عنه شو يشوه المذهب. والله على كل واحد مثلا، كل هلا كل مخالف مبيض ما بتعجبه مسألة عند الشيعة، بيجي الحاكم الحاكم نكاح المطعة بكرة بيحرموا نكاح المطعة. لا بس هذا ما بيعجبه نكاح المطعة، لأنه إذا تنصد عليهم الفروج إذا حرموا نكاح المطعة ينكح الحيطان الدنيا ينكحوا بعض،
بيحرموه
على غيره من غير أتباع. نكاح المطعة جائز، ينكحوا بالطور وبالعرض والمراء، أما أن والله التطبير لا، التطبير بيمغط المخالفين، بس النكاح يسلي أنفسهم وتسر أنفسهم بالنكاح، هذا لا يحرم. إذن الإفتاء بحلية التطبير هو القدر المتيقن من النصوص الدالة على الحلية. في حال لم يعثر الفقيه على نص أو إجماع قطعي، وإلا كان الإفتاء بالحرمة تقولا على الله تعالى وعلى حججه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وسيعلم الذين ظلموا الشعائر الحسينية أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. السلام على من اتبع الهدى. يا قائم آل محمد أغثنا.
اللهم صل على محمد.